قال الحافظ الزرقاني: فإن قيل كيف تصلي الأنبياء وهم أموات في الدار الآخرة وهي ليست دار عمل؟ قال: أجاب القاضي عياض والعلامة السبكي: لأنهم كالشهداء بل أفضل، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فلا يستبعد أن يحجوا ويصلوا وأن يتقربوا إلى الله بما استطاعوا، لأنهم وإن ماتوا فهم في هذه الدنيا، أي فهم لا يزالون في هذه الدنيا من جهة، وليسوا في الآخرة من كل الاعتبارات. والدنيا هي دار العمل، حتى إذا فنيت مدتها وتعقبها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. وحاصله أن أهل البرزخ ينسحب عليهم حكم الدنيا باستكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور. ثم قال: وتكفي رؤيته صلى الله عليه وسلم لموسى قائما يصلي في قبره، ولأن جميع الأنبياء لم يقبضوا حتى خيروا في البقاء في الدنيا وبين الآخرة، ولا شك أنهم لو بقوا في الدنيا لازدادوا من الأعمال الصالحة ثم انتقلوا إلى الجنة، فلو لم يعلموا أن انتقالهم إلى الله تعالى بسبب الموت أكمل لما اختاروه، ولو كان انتقالهم من هذه الدار يفوت عليهم الزيادة فيما يقرب إلى الله تعالى لما اختاروا الانتقال. انتهى. انظر شرح الزرقاني على المواهب، الجزء السادس، الصفحة 49. هذا وإن الله تعالى قد يكرم العلماء العاملين وعباده الصالحين باستمرارهم على طاعتهم وقرباتهم من الصلوات والتلاوات وما هنالك من العبادات. ويدلك على هذا ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. وروى أبو عبد الله بن منده بإسناد فيه ضعف من حديث طلحة بن عبيد الله قال: أردت مالي بالغابة فأدركني الليل، فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت وعلقها وسط الجنة، فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم إلى مكانها التي كانت. انظر كتاب أهوال القبور لابن رجب الحنبلي. وروى أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الصمة قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالحصى بالأسحار قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن. وروى أبو نعيم بإسناده عن يسار بن حبيش عن أبيه قال: أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني في لحده، ومعي حميد ورجل غيره، فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة، فإذا به يصلي في قبره، فقلت للذي معي: ألا تراه؟ فقال: اسكت. فلما سوينا وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها، فقالت: كان يقوم الليل 50 سنة، فإذا كان السحر قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحد الصلاة في قبره، أي بأن يصلي لك في قبره، فأعطنيها. قالت ابنته: فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. وروى الحافظ أبو بكر الخطيب عن عيسى بن محمد قال: رأيت أبا بكر بن مجاهد المقرئ في النوم كأنه يقرأ وكأني أقول له: مت وتقرأ. ف
فقال كنت أدعو الله تعالى في دبر كل صلاة وعند ختم القرآن أن يجعلني ممن يقرأ في قبره أي فأعطي ذلك. قال عبد الله وأنا أسأل الله العظيم بوجاهة حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يجعلني من المصلين والقارئين والمتعبدين في قبورهم إنه سميع الدعاء. وقد يقال إذا كان الأمر كما تقدم فما معنى الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث. قلنا أولا إنه لا يجوز للإنسان أن يفهم من هذا الحديث انقطاع العمل بالموت كليا، لأن هذا الفهم يتنافى مع كثير من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت أن هناك أعمالا بعد الموت، منها تكليفية ومنها تكييفية بها اللذة والنعيم والروح والريحان. فمن جملة تكاليف أهل البرزخ مطالبتهم بالجواب الصحيح عن السؤال في القبر كما تقدم في بحث سؤال الميت، وينبني على جوابه ثواب أو عقاب كما تقدم. ثم من جملة التكاليف في الآخرة مطالبة العباد يوم القيامة أن يسجدوا لرب العالمين، وهذه السجدة لها آثارها وأحكامها. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي يوم القيامة يكشف عن شدائد وأهوال ويتجلى رب العزة ويدعو العباد كلهم إلى أن يسجدوا لله تعالى. فمن كان يسجد في الدنيا يسجد في الآخرة، وأما الكفار فلم يسجدوا لربهم في الدنيا فلا يستطيعون السجود له هناك، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساق، أي عن أمر عظيم مهيب، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أي فلا ينحني ظهره. وأما الأعمال التكييفية التي يترقون بها في مقامات القرب وفي درجات النعيم والروح والريحان، فمنها صلواتهم في البرزخ كما تقدم في الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك عبادات أهل الجنة في الجنة، وكثرة تسبيحهم وتحميدهم أعظم مما كانوا عليه في الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون. قيل فما بال الطعام؟ قال جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، أي بلا كلفة ولا مشقة، فصار ذلك لهم روحا وريحانا ولذة ونعيما بلا تكلف ومشقة، فهم ملازمون للتسبيح والتحميد ملازمة النفس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الملائكة تقول لو رأوك، أي يا ربنا لو رآك العابدون والذاكرون كانوا أشد لك عبادة وأكثر لك تسبيحا وتحميدا. ولا شك أنهم في الجنة يرون ربهم سبحانه، فهم أكثر عبادة له منهم في الدنيا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للقارئ اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وفي هذا دليل على استمرار الأعمال الصالحة في الجنة، وأن صاحبها يرتقي بها درجات وينال بها مقامات. وروى الترمذي أيضا وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال: اقرأ ورقة، ويزداد بكل آية حسنة. فقوله صلى الله عليه وسلم: ويزداد بكل آية حسنة، هو صريح في ثواب تلك القراءات والتعبدات في عالم الآخرة، وأنهم ينتفعون بتلك القراءات والتسبيحات. إذن فالعمل لا ينقطع انقطاعا كليا بعد الموت، بل هناك أعمال وأعمال على مد العوالم، كل عالم على حسبه. ثانيا، إن الرجل الصالح إذا طال عمره وبقاؤه في الدنيا ازداد من الأقوال الصالحة والأعمال الطيبة التي ترفع درجته وتقربه إلى الله زلفى، كما جاء في سنن الترمذي وقال فيه حسن صحيح. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فلو كان العمل الصالح بأنواعه ينقطع انقطاعا كليا بعد الموت لما اختارت الأنبياء صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم الانتقال إلى الدار الآخرة حين خيرهم الله تعالى بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الآخرة، لأنهم حينئذ قد فوتوا على أنفسهم أعمالا صالحة باختيارهم. فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. الحديث. فالأنبياء يخيرون بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى الآخرة، فلو كانت أعمالهم الصالحة من الصلوات ونحوها تنقطع بالموت لاختاروا البقاء في الدنيا ليستمروا على الأعمال الصالحة، فإنهم أحرص الناس عليها، ولو أنهم اختاروا البقاء في الدنيا لأعطوه، كما يدل الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه، أي ضربه، ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله تعالى إليه عينه فقال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده من شعره سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. الحديث. وقد تكلمنا على هذا الحديث كلاما مفصلا في كتابنا الإيمان بالملائكة عليهم السلام، فارجع إليه إن شئت. فالأنبياء صلوات الله عليهم لا ينقطعون عن عباداتهم وصلواتهم، أي بعد موتهم. وكذلك من أكرمه الله تعالى في الدنيا بالأعمال الصالحة والقراءات والتهجدات من عباده العباد المؤمنين، فإنه سبحانه يكرمهم بعد الموت بالاستمرار عليها، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: يقال للقارئ يوم القيامة: اقرأ ورقة. الحديث. كما تقدم، يعني القارئ في الدنيا المواظب على قراءاته المستمر على تلاوته في الدنيا يكرم بالاستمرار عليها في الآخرة، وهكذا المتهجدون والمتعبدون كل على حسب مقامه، اللهم اجعلنا منهم. وأما العمل الذي ينقطع بعد الموت فهو العمل التكليفي الدنيوي، أي الذي هو من تكاليف عالم الدنيا قبل الموت، فإنه ينقطع بالموت لفوات أوانه، فالفرائض التي تركها في الدنيا لا تقضى هناك، وزكوات لم يؤدها في الدنيا لا تؤدى هناك، وواجبات تركها وعبادات أهملها وتطوعات قصر فيها فإنها إذا مات فاتته. نعم، إلا ما تسبب فيه من الأعمال الصالحة والأمور النافعة قبل الموت، وهذا التسبب كالصدقة الجارية والولد الصالح يدعو له والعلم الذي ينتفع به إلى آخر ما تقدم، فإن خيره يجري عليه، كما أن من ورث علما ضارا أو تسبب في عمل سيء أو سن سنة سيئة فإنه بعد الموت يجري عليه إثمه وإثم من عمل به، كما جاء في الآية الكريمة: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. تلاقي الأموات في عالم البرزخ وتساؤلهم وتزاورهم. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا قبض، وفي رواية إذا حضر، أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي إلى روح من الله. وفي رواية غير ابن حبان: اخرجي أيتها النفس راضية مرضية عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج أي الروح كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا فيشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون، أي أهل السماء، ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون، أي الملائكة الذين معه، دعوه اتركوه حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا، فيقول، أي الميت قد مات، فلان الذي سألتم عنه قد مات، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. الحديث. قال المنذري في الترغيب: رواه ابن حبان في صحيحه وهو عند ابن ماجة بنحوه بإسناد صحيح، انتهى. وعزاه في الفتح إلى النسائي والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه، أي تكفينه، فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. عزاه في الجامع الصغير إلى العقيلي والخطيب وسمويه. وقد رواه الخطيب أيضا من حديث جابر، قال في اللسان عن العقيلي: إسناده صالح كما في فيض القدير. وروى الإمام أحمد عن أم هانئ الأنصارية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكون النسم، أي الأرواح، طيرا تعلق بالشجر، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما في الحاوي للسيوطي. وأخرج ابن أبي الدنيا بإسناده أنه لما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه وجدت، أي حزنت عليه أم بشر وجدا شديدا، فقالت: يا رسول الله، لا يزال الهالك يهلك، أي يموت، من بني سلمة، فهل يتعارف الموتى فأرسل إلى بشر السلام، أي مع الذين يموتون من بني سلمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا أم بشر، إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر، فكان لا يهلك، أي لا يموت الهالك من بني سلمة، إلا جاءت أم بشر فتقول: اقرأ على بشر السلام، فكانت ترسل السلام مع الأموات إلى ولدها. هذا وإن أكرم الزائرين هم الذين يمن الله تعالى عليهم بزيارة أكرم خلق الله تعالى على الله تعالى، وهم الذين يجتمعون به ويلقونه صلى الله عليه وسلم، ويكونون مرافقين له صلى الله عليه وسلم، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا من فضله بصاحب الخلق العظيم في جميع العوالم. وقد ورد أن بلال بن رباح رضي الله عنه لما نزل به الموت جعلت زوجته تقول: وحزناه، وجعل يقول: وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، انتهى. فبلال يستبشر أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع به وبأصحابه في البرزخ كما كان يجتمع معه صلى الله عليه وسلم في عالم الدنيا. التقاء أهل الدنيا بأهل البرزخ واتصالهم بهم. الالتقاء بأهل البرزخ وغيرهم من العوالم الغيبية هو واقع ثابت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لما أعطاهم الله تعالى من قوة الإدراك والاتصال بتلك العوالم. قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ففي هذه الآية دليل على أن اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالرسل قبله والتقاءه بهم أمر ممكن الوقوع، يسهل عليه صلى الله عليه وسلم أن يحصل له. وقد قال بعض السلف الصالح في معنى الآية: يعني بذلك واسألهم ليلة الإسراء، فإن الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام اجتمعوا به كلهم في تلك الليلة، ولقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم. حكى ذلك القول الحافظ ابن كثير وغيره عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء، كما صح في الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بجميع الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس يقظة وصلى بهم، وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بهم في عالم السماوات وتحدث معهم، كما أنه اجتمع في السماء الثانية بعيسى بن مريم الذي هو حي بالحياة الدنيوية، فإنه لم يمت وسوف ينزل آخر الزمن ثم بعد ذلك يموت في عالم الأرض، كما تواتر ذلك في الأحاديث النبوية. ولما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس صلى بهم إماما، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ولما اجتمع صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة المعراج في السماوات جرت بينه وبينهم الأحاديث عن أمر الساعة وغيرها، كما ورد في سنن الترمذي والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله تعالى إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، فيهلكهم الله، أي يهلك الله تعالى الدجال وأتباعه، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم ولا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، ثم يرجع الناس إليه أي إلى عيسى بن مريم عليه السلام فيشكونهم، أي فيشكون إلى عيسى بن مريم ما يلقون من أذى وشر يأجوج ومأجوج، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض أي تتغير من نتن ريحهم، فينزل الله المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم، أي كالحبلى التي آن وضعها لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. وفي ذلك كله دليل على اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالرسل قبله بلا شك، ولكن تأويل الآية السابقة بهذا الاجتماع ليلة الإسراء فحسب فيه نظر، بل الظاهر أن الآية وهي قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، الآية هي أعم من ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم قد مكنه الله تعالى بالاجتماع بالرسل قبله متى أراد صلى الله عليه وسلم دون أن يتعين ذلك ليلة الإسراء، كما مكن الله تعالى رسله صلوات الله وسلامه عليهم من الاجتماع بمن مضى قبلهم. فقد اجتمع كليم الله موسى حين كان في الدنيا بصفي الله آدم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وجرى بينهما الاحتجاج. جاء في الصحيحين والسنن واللفظ لأبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى: يا رب، أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله أباه آدم عليه السلام، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. الحديث، وقد ذكرناه وتكلمنا عليه في كتابنا الإيمان بالملائكة عليهم السلام. وفي هذا دليل واضح على اجتماع موسى بآدم يقظة على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وفي ذلك كله دليل على أن قوله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، الآية عام في أي وقت أراد أن يلتقي بهم ويسألهم، ولا يختص ذلك بليلة المعراج. وأما الاجتماع يقظة بأهل البرزخ والاطلاع على أحوالهم يقظة بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يناله إلا من أكرمه الله تعالى من عباده الصالحين، وذلك على وجهين: أحدهما أقوى من الآخر، كما هو مفصل في موضعه من كلام العارفين رضي الله عنهم. ومن ذلك إكرام الله تعالى لبعض أوليائه بالاجتماع يقظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم عنه صنوفا من البشائر والمعارف والمواهب الإلهية، كما ذكر الشيخ سراج الدين بن الملقن في طبقات الأولياء أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا الله تعالى به وبأولياء الله أجمعين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، فقال لي: يا بني لم لا تتكلم، أي على الناس، فتعظهم. وذلك حين بلغ الشيخ مبلغ الرجال. فقال الشيخ رضي الله عنه: قلت: يا أبتاه، أنا رجل أعجمي، كيف أتكلم على فصحاء بغداد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: افتح فاك. ففتح، فتفل صلى الله عليه وسلم فيه سبعا، وقال لي: تكلم على الناس وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: فصليت الظهر وجلست، أي للوعظ والتذكير، وحضر لي خلق كثير، فأرتج علي، أي أغلق عليه، فرأيت علي رضي الله عنه قائما بإزائي في المسجد، فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه، قد أرتج علي. فقال: افتح فاك. ففتحته، فتفل فيه ستا، فقلت: لم لا تكملها سبعا؟ فقال: أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توارى، أي اختفى، فقلت: غواص الفكر يغوص في بحر القلب على درر المعارف، فيستخرجها إلى ساحل الصدر، فينادي عليها ترجمان اللسان، فتشترى بنفائس أثمان حسن الطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع. انتهى. وسبب الإرتاج عليه رضي الله عنه والله تعالى أعلم أن التفلات المحمدية أفاضت عليه معارف جمة، فتزاحمت وتدفقت عليه رضي الله عنه، فجاء سيدنا علي رضي الله عنه بعيار المعيار وتقدير المقدار لما ينبغي ذكره والتكلم به في المجلس. وقد ذكر الشيخ سراج الدين أيضا في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهرملكي أنه كان كثير الرؤية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقظة ومناما. وذكر الشيخ عبد الغفار بن نوح القوصي في كتابه التوحيد قال: كان للشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنه صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام ويجاوبه إذا تحدث معه. وذكر أيضا في كتابه التوحيد، وكذلك ذكر الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في رسالته عن الشيخ أبي الحسن الوناني قال: أخبرني الشيخ أبو العباس الطنجي قال: وردت على سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه فقال لي: ما أنا بشيخك، شيخك عبد الرحيم بقنا، اسم بلد. قال: فسافرت إلى قنا فدخلت على الشيخ عبد الرحيم فقال لي: عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا، أي لم أعرفه معرفة خاصة. فقال: رح إلى بيت المقدس. قال: فحين وضعت رجلي في الركاب وإذا بالسماء والأرض والعرش والكرسي كلها مملوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أنواره صلى الله عليه وسلم وأسراره المفاضة عليه من ربه تعالى. فرجعت إلى الشيخ فقال لي: عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم. فقال: الآن كملت طريقتك، لم تكن الأقطاب أقطابا ولا الأوتاد أوتادا ولا الأولياء أولياء إلا بمعرفته صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع في كرامات الأولياء رضوان الله عليهم. وقد ذكر الحافظ السيوطي جزاه الله تعالى خيرا جملة واسعة من ذلك في كتابه الحاوي. وقال الشيخ صفي الدين أيضا في رسالته قال لي أبو العباس الحرار: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجدته يكتب مناشير للأولياء بالولاية، وكتب لأخي محمد منهم منشورا. قال: وكان أخو الشيخ كبيرا في الولاية، على وجهه نور ظاهر لا يخفى على أحد أنه ولي. فسألنا الشيخ عن ذلك فقال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فأثرت النفخة هذا النور، رضي الله عنهم أجمعين، وأفاض علينا ما أفاض عليهم بوجاهة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. وأما الاجتماع بأهل البرزخ مناما فهو أمر حق كثير الوقوع، وفيه من الفوائد والعوائد ما فيه، وهو على وجهين أيضا: إما أن يكون عن رغبة من النائم وهذا أمر ظاهر، أو عن رغبة ممن هو في عالم البرزخ، كما يدل على هذا ما جاء في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وقد رواها الإمام البغوي وابن المنذر والطبراني والحاكم وغيرهم عن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة فلقيت رجلا من الأنصار، قلت: حدثني حديث ثابت بن قيس بن شماس. فقال الأنصاري: قم معي. فانطلقت معه حتى دخلت على امرأة فقال الأنصاري: هذه ابنة قيس بن شماس، فاسألها عما بدا لك. فقلت لها: حدثيني، أي عن أبيك. فقالت: سمعت أبي لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية، دخل بيته وأغلق بابه وطفق يبكي، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما شأن ثابت؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ندري ما شأنه، غير أنه قد أغلق عليه باب بيته فهو يبكي فيه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوت، فأخاف أن أكون قد حبط عملي. فقال صلى الله عليه وسلم: لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير. قالت: ثم أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فأغلق عليه بابه وطفق يبكي فيه، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما شأن ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، ما ندري ما شأنه، غير أنه أغلق عليه بابه وطفق يبكي. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ فقال: يا رسول الله، أنزل الله عليك هذه الآية، إن الله لا يحب كل مختال فخور، والله إني لأحب الجمال وأحب أن أسود قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة بسلام. قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب، أي مجاهدا، فلما لقي أصحاب رسول الله قد انكشفوا، فقال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة أحد قراء الصحابة بالصوت الحسن، قال له ثابت: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حفر كل منهما لنفسه حفرة وحمل عليهم القوم فثبتا حتى قتلا. وكانت على ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينا رجل من المسلمين نائم إذا أتاه ثابت بن قيس في منامه، فقال له: إني أوصيك بوصية، إياك أن تقول هذه حلم فتضيعه، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله في أقصى العسكر، وعند خبائه فرس يستن في طوله، وقد كسأ على الدرع برمة، أي قدرة، وجعل فوق البرمة رحلة، فأتي خالد بن الوليد قائد الجيش فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها، وإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر فأخبره أن علي من الدين كذا وكذا، ولي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيق عتيق وفلان، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، يعني أن هذا منام ورؤياه حق فلا تضيعه. فأتى الرجل خالد بن الوليد فأخبره بما رأى، فبعث خالد إلى الدرع فنظر إلى خباء في أقصى العسكر، فإذا عنده فرس يستن في طوله، فنظر إلى الخباء فإذا ليس فيه أحد، فدخلوا فرفعوا الرحل فإذا تحته برمة، ثم رفعوا البرمة فإذا الدرع تحتها، فأتوا به خالد بن الوليد. فلما قدموا المدينة حدث الرجل الرائي أبا بكر رضي الله عنه برؤياه، فأجاز وصيته، أي وصية ثابت بعد موته، ولا يعلم أحد من المسلمين جوزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، انتهى، كما في الدر المنثور وغيره. وفي هذا دليل على أن أهل البرزخ قد يتقصد بعضهم الاجتماع بأهل الدنيا عن طريق الرؤيا، كما أنه يدل أيضا على مشاهدة الشهداء ما يجري من أمور الدنيا كما يشاهد أيضا أمور الآخرة، ولكن كل شهيد له من الشهود على حسب مقام شهادته، وإن مقام النبوة هو أرفع وأعظم وأسمى وأعلى من مقام الشهادة، فللأنبياء من المشاهدات والاطلاعات على العوالم في جميع العوالم ما لا يكون لغيرهم، صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم أجمعين. بعث الخلائق والأدلة عليه. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إن من أصول الاعتقادات الإيمانية الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يبعث الخلائق بعد موتها، فيجمع أجزاءها بعد تفرقها، ويعيد إليها أرواحها بعد مفارقتها، ويعيدها كما بدأها. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون. فهو سبحانه يعيد هذا الخلق بجواهره بل وأعراضه على المعتمد كما بدأه أول مرة، وليس في هذا شيء من المحالات العقلية ولا المناقضات الفكرية. وذلك أن العاقل إذا أتبع نظراته العابرة في العالم الإنساني وتكويناته الخلقية
وتطوراته وتقلباته في تلك الأدوار وتغيراته في تلك الأطوار، وهكذا أجال نظره في عالم النبات وانفلاق تلك النواة الدفينة في بطن الأرض بقدرة الباري تعالى عن شجرتها وفروعها وأغصانها وثمراتها، ثم جعل ينتقل في عجائب الأرض وعظمة السماوات وما فيها من المبدعات، فإنه حينئذ تتجلى له حقائق قدرة الباري تعالى، ويشاهد آيات إبداعه وخلقه، ويعلم يقينا أن من قدر على بدء الخلق لهو قادر على إعادتهم بلا ريب. ولقد جاء القرآن العظيم بطرق واضحة تثبت أمر المعاد الجسماني والروحاني، ألا وهي طريقة البرهان وطريقة العيان، وليس بعد البرهان والعيان من دليل وتبيان. وتلك الحجج القرآنية هي المحجة البيضاء التي لا تعشو فيها الأبصار ولا تختبط فيها العقول والأفكار، ونحن نأتي بجانب منها إن شاء الله تعالى، فنقول: الطريقة الأولى النظر في الآيات الآفاقية والنفسية. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إذا أمعن القارئ في هذه الآيات الكريمة وتدبر ما فيها يتضح له وجه المناسبات الحكيمة، وأنها كلها براهين قطعية وأدلة عيانية شاهدة على أن الإعادة حق، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وذلك أن للإعادة أشباه ونظائر يتقلبون فيها ويشاهدونها بأعينهم، فعلام يعجب الجاحدون وينكر المنكرون. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، استبعدوا الرجعة بعد الموت وتفرق الأجزاء وبلاها، فجاءهم الجواب: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وذلك أن ما تأكله الأرض من أجزائهم هو معلوم عند الله تعالى لا يغيب مهما تباعد وتفرق، فهو سبحانه يعلم كل جزء عمن انفصل وبمن كان اتصل، وإن تلك الأجزاء كلها محفوظة في كتاب جمعها كلها، فهي وإن غابت عن أبصار أهل الدنيا لكنها محفوظة في ذلك الكتاب الذي عنده سبحانه بذواتها وذراتها، فإن استبعدوا ذلك بالنسبة للقدرة فهذه السماوات والأرض أكبر خلقا منهم وأشد، فإن كانوا يرون أن الإعادة ليست أكبر من البدء فالذي قدر على البدء يقدر على الإعادة، وإن كانوا يرون أن الإعادة أكبر من البدء وأعظم، فلقد خلق الله سبحانه ما هو أكبر منهم وأشد خلقا منهم، وهي السماوات والأرض المشهودة لهم بأعينهم. وإلى هذا يرشد سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي وهي الجبال التي نصبها سبحانه وأودع فيها ما أودع من خزائن ومعادن وخصائص، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة للمستبصرين وذكرى للمتذكرين، وما يتبصر ويتذكر إلا كل عبد منيب. ولذا قال سبحانه: وذكرى لكل عبد منيب.